قصدك باب الأرض تقدم
افرحوا في الرب كل حين
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الآية اللي بتقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا في لب أربعة أربعة. ربنا يريدنا دائما أن نفرح، وعندما خلقنا للفرح، ولما أخطأنا وخرجنا من الجنة برضو أرادنا أن نفرح، وعين لنا أعيادا مقدسة لكي نفرح فيها. وهذه الأعياد في العهد القديم كانت مجرد رموز للعهد الجديد، وأخيرا وعدنا في نهاية العمر بالنعيم الأبدي، أي بحياة الفرح الدائم في ملكوته. وطبعا في فرق بين الفرح واللذة. اللذة خاصة بالحواس، بالجسد، بالمادة، لكن الفرح خاص بالروح. ربنا يريدنا دائما أن نفرح على أن يكون فرحنا فرحا روحيا بعيدا عن الأمور المادية والعالمية. فلا نفرح بالعالم، إنما افرحوا في الرب، وافرحوا بالرب. والفرح هو علامة للمؤمنين، يعني تستطيع أن تميز المؤمن من غير المؤمن بحياة الفرح. تجد المؤمن دايما مبسوط، دايما بشوش، دايما مطمئن، دايما عنده سلام في قلبه، فرحان بربنا، لأن الآية بتقول افرحوا بالرب كل حين. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما يعني مش تفرحوا في مواسم معينة، لا، تفرحوا فرح دائم كل حين. كل من يراكم يرى علامة البشاشة على وجوهكم والفرح في حياتكم وفي أسلوبكم، دي علامة المؤمنين. لكن للأسف في بعض الناس اللي عرفوا ربنا عن طريق التوبة يريدون أن يجعلوا الكآبة هي طابعهم الأساسي، تلاقيهم باستمرار مكتئبين، مكشرين، مبوزين. وكأنهم واضعين لافتة أمامهم هي عبارة بكآبة الوجه يصلح القلب. ويعتبر ان الضحك حرام، وان الشخص اللي يضحك هو متساهل في نفسه وشخص غير روحي، وموقفه يعلم الناس ان يكونوا هكذا. يقول لك عايز تبقى شخص روحي، خليك شخص جاد، اوعى تضحك والا تفقد روحياتك. بالشكل ده بيقدموا صورة متعبة عن الدخول في المسيحية، وصورة معثرة يخلي الناس يخافوا يخشوا في الحياة الروحية ويخافوا يندمجوا في الكنيسة. الواحد تقول له تعالى الكنيسة يقول لك لا يا عم، اروح ابقى واحد من المكشرين ومن المبوزين وافقد بشاشة وروحياتي، خليني بعيد عن الكنيسة احد. فدول بيكونوا عثرة للاخرين بالكآبة اللي فاكرين انها هي صورة المؤمن المسيح. لقد كان الفرح هو أول بشارة في المسيحية، فالملك قال للرعاة ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فبشرهم بفرح عظيم، وسبب هذا الفرح هو الخلاص اللي جاي، ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. ونفس الكلام ده قيل في التسبيحة، ملك آخر لما قال المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. في الناس المسرة يعني فيهم السرور، يعني فيهم الفرح. وده نفس الوضع اللي كان في البشارة اللي استمع إليها يوسف الصديق، قال له لا تخف أن تأخذ امرأتك زوجتك إليك، لأن الذي حمل فيها هو من الروح القدس، فهي ستلد ابنا ويدعونه يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إذا البشارة كانت بشارة فرح، افرح لأن اللي هيولد من العذراء هو المخلص الذي يخلص شعبه من خطاياه. وبعدين قيل انها تدعو ابنا، تلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اذا سبب الفرح هنا ان فيه مخلص ويخلص شعبه من خطاياهم، وان هو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. نحن اذا نفرح من اجل صفات الله او اسمائه، الله الغفور الطيب الحنين الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماء فوق الأرض، قوية رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب، أبعد عنا معاصينا. هذه الصفات اللي عند ربنا اللي بتخلينا نفرح بالرب، نفرح بالرب كمخلص، بيبعد عننا خطايانا كبعد المشرق عن المغرب، ولا يحسبها لنا فيما بعد. وكانوا دايما في القرون الاولى يقولوا عبارة الرب قريب، او مران آسى، يعني ربنا آتي. دي برضو عبارات معزية، انك تشعر ان ربنا قريب وان هذا الرب آتي. ودي المعاني اللي فهمناها من اول سفر الرؤيا ومن اخر هذا السفر. فاول سفر الرؤيا يقول ان انا شفت المسيح وسط كنيسته، وسط الكواكب السبع الذين هم ملائكة الكنائس السبع، بيتمشوا وسطيه، وجعل كل واحد منهم في ايده. فدي تعزية لينا ان ربنا بيتمشى جوه الكنيسة، وانه وسط شعبه. وده الكلام اللي نشوفه مش بس في إصحاح 2 من سفر الرؤيا، إنما في إصحاح 21 يقول هنكون في أورشليم السمائية والله وسط شعبه يسكن بينه. فإحنا ننبسط ونفرح ان الله في وسط شعبه، وانه بيتمشى وسط الكواكب السبع، وانه جعلنا في ايده، وانه ليس بعيدا عنا، انما ربنا معانا باستمرار. ومش بس دي في سفر الرؤيا، انما في اخر ايه من انجيل متى يقولوا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كون إن احنا نشعر إن ربنا معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ده يخلينا نفرح بالرب. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ويقول إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. شعورنا بأن الرب معانا وأن الرب قريب مننا، ده يعطينا الشعور بالاطمئنان أن احنا في حمى ربنا. وهكذا نفرح بالرب، الفرح الدائم الذي لا ينزع منه. نفرح بالرب زي ما قلت بصفاته وبقربه منه، ونفرح به فرحا روحيا. كيف هذا؟ الفرح غير اللهو وغير المتعة، الفرح ده فرح روحي. ومتى تفرح بالرب؟ تفرح بالرب في انتصارك على نفسك. انتصارك على اعدائك ده سهل جدا. انتصارك على كل الناس ده سهل جدا. لكن الامر الاساسي اللي مطلوب منك انك تنتصر على نفسك. فانت تفرح بربنا كلما انتصرت على نفسك. كلما ارادت نفسك ان تشرط هنا او هناك فانت تكذبها وترجعها الى الله. فرح عظيم جدا ان الانسان ينتصر على نفسه. ياما اشخاص يفرحوا لانهم انتصروا في موقف من المواقف او في منافسة من المنافسات، لكن ما يفكروش ابدا كيف يفرحون بالانتصار على انفسهم. طبعا بانتصارك على نفسك تفرح ايضا بالانتصار على الخطية. والخطية راحت او جت سببها نفسك من جوه. اللي ينتصر على نفسه ينتصر على كل اسباب الخطية كلها بلا استثناء. لان ما دام نفسه لا تميل يمنة ولا يسر ولا تنخدع باغراء او باي شيء ضد ربنا فهو لغاية دلوقتي منتصر. فشيء جميل جدا انك تفرح بالانتصار على نفسك مهما كانت هناك اسباب اخرى تتخيل انها تفرحك. يفرحك اولا وقبل كل شيء انتصارك على نفسك. انتصارك على طبع معين موجود في نفسك. وانتصارك على شهوة معينة موجودة داخل نفسك. وانتصارك على خطية بتتكرر في كل اعتراف من اعترافاتك. خطية محبوبة او خطية متكررة. تنتصر على نفسك في كل عيوبها. يبقى ده اللي يدعو الى الفرح اخيرا. فلو خرجنا من حكاية نفسك يبقى فرحك ايضا بإسعاد الآخرين. إسعاد الآخرين حاجة مفرحة جدا. أنت لما تسعد شخص مسكين بتفرح أكتر من فرحه هو. ولما تفرح أيضا برجوع الخطاة إلى ربنا، سواء رجعوا عن طريقك أو عن طريق غيرك، لأن الكتاب بيقول من رد خاطئا عن ضلال طريقه ينقذ نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. فانت كما تفرح بخلاص نفسك افرح بخلاص انفس الاخرين. وكما تفرح بانتصارك على نفسك حاول ان الاخرين ايضا ينتصرون على انفسهم، وساعدهم على ذلك. فرحك بنجاح الاخرين وبانتصار الاخرين وبرجوع الاخرين الى الله. وفي نوع من الفرح طبيعي ان الانسان يفرح بنجاح خدمته، اذا كانت خدمة روحية. ولما يفرح بنجاح خدمته يفرح بالرب الذي انجحها على يديه، فلا يكون فرحه بعيدا عن الله. برضو بيفرح بالرب اللي انجح خدمته. كذلك احنا بنفرح بطبيعتنا بالنجاح من الضيقات، وفي الحقيقة لا نستطيع أن نفصل هذا عن الله، وإنما كلما ننجو من ضيقة نقول لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. فأنت بتفرح بالنجاح من الضيقات وتفرح بربنا اللي كان السبب. انت تفرح بالضيقات نفسها، مش بس بالضيقة بالنجاح من الضيقة، تفرح بالضيقة نفسها. تفرح بالضيقة لان في كل ضيقة تحل بيك هتشعر بإيد ربنا كيف تتدخل. وفي خبراتنا الرعوية بنشعر ان في كل مرة جاءتنا ضيقة خرجنا منها ونحن افضل مما كنا. دي طريقة ربنا، يسمح بالضيقة علشان يوريك ايده في هذه الضيقة. وايضا تفرح بفرح الاخرين، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. وفي ناس يفرحوا بعطايا الله، وهذا طبيعي، ولكن اهم من فرحك بالعطية تفرح بالله الذي هو معطيها. مش تركز على البركة اللي جات لك وتشكر ربنا عليها، تقول له اشكرك يا رب اللي بعت هذه البركة، اشكرك يا رب اللي انت كنت السبب في كل ده. فلا تفصل فرحك اطلاقا عن ربنا، لان الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. اخر حاجة واحد ربما يسأل يقول وهل نفرح بالموت؟ أقول له يفرح بالموت الشخص الذي يستعد له. زي بولس الرسول يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. لفرحان وبقت شهوة ليه. أو زي سمعان الشيخ لما يقول له الآن يا رب تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. فالإنسان اللي عايش في الفرح يفرح بكل حاجة، يفرح بكل حاجة من إيد ربنا. يجي ضيقات يفرح بها لأنها من ربنا، يجي مرض يفرح به من أجل ربنا برضه، يجي تجربة يفرح بها من أجل ربنا، تيجي بركة يفرح بيها من أجل ربنا. وهكذا يفرح في الرب كل حين. نكتفي بهذا الفردوس.